الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. كيري يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة. الولايات المتحدة تسلم سجن باغرام لأفغانستان. المالكي يرحب بتشكيل المتظاهرين وفدا للتفاوض مع الحكومة. الأردن يغلق المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أفغانستان الاثنين في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. ومن المتوقع أن يناقش كيري مع كرزاي مجموعة من القضايا، بينها المصالحة الأفغانية ونقل المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية، بالإضافة إلى الانتخابات. كيري وصل إلى كابول بعد ختام زيارة إلى بغداد، التقى خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، كما تحدث هاتفيا مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وكان كيري قال في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الأمريكية في بغداد الأحد إنه أبلغ المالكي أن تحليق طائرات إيرانية عبر المجال الجوي العراقي يمثل مشكلة، مضيفا القول: إن كل ما يدعم الرئيس الأسد يمثل مشكلة. أوضحت تماما لرئيس الوزراء أن تحليق طائرات من إيران في الواقع يساعد في بقاء الرئيس الأسد ونظامه. وأضاف كيري قائلا: But I also made it clear to him that there are members of Congress and people. كما أوضحت له أن هناك أعضاء في الكونغرس ومن بين الشعب الأمريكي من يشاهدون على نحو متزايد ما يقوم به العراق ويتساءلون كيف أن شريكا في الجهود المبذولة من أجل الديمقراطية وشريكا يشعر الأمريكيون تجاهه أنهم حاولوا جاهدين لمساعدته، كيف أن هذا البلد في الواقع يفعل شيئا يجعل الأمر أكثر صعوبة لتحقيق أهدافنا المشتركة والهدف الذي عبر عنه رئيس الوزراء فيما يتعلق بسوريا والرئيس الأسد. سلمت الولايات المتحدة رسميا الاثنين قيادة مركز احتجاز عسكري قرب قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية. وقال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جوزيف دانفورد خلال حفل التسليم إن هذه المراسم تشير إلى أفغانستان واثقة بشكل متزايد ومتمكنة وتتمتع بالسيادة على حد تعبيره. رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين بتشكيل المتظاهرين وفدا للحوار مع الحكومة. ونقل بيان رسمي عنه القول أن مسرور بانتخاب المتظاهرين لأشخاص يمثلون أهلهم وينقلون مطالبهم على حد تعبيره. ذكر مسؤول تركي الاثنين أن العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر المعارض فقد إحدى ساقيه في انفجار بسوريا مساء الأحد وهو يعالج الآن في تركيا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن إصابة الأسعد لا تمثل خطرا على حياته. ميدانيا ذكر سكان ومصدر أمني أن مقاتلي المعارضة السورية أطلقوا عشرات قذائف الهاون على وسط دمشق الاثنين، فرد الجيش بإطلاق نيران المدفعية من جبل قاسيون المطل على العاصمة السورية، ونقل عن المصدر الأمني أن القذائف سقطت على ساحة الأمويين، وهو تقاطع رئيسي يقع فيه مقر جيش ومبنى التلفزيون الحكومي. ذكر وزير الإعلام الأردني أن المملكة أغلقت المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا الاثنين بسبب اشتباكات مستمرة هناك منذ يومين بين مقاتلي المعارضة السورية والقوات الحكومية. أصاب مسلحون مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن بالرصاص وقتلوا سائقه في كمين نصبوه لسيارته في صنعاء الاثنين، وقالت الشرطة إن سبب الهجوم على الأرجح خلافات قبلية. أعلنت ناطقة باسم فريق التحقيق التابع لحكومة زامبيا الاثنين أن السلطات اعتقلت الرئيس السابق روبيا باندا بشأن صفقة نفط نيجيريا. أعلنت الرئاسة في الكاميرون الاثنين أن فرانسوا بوزيز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السابق الذي أطيح به في انقلاب يوم الأحد موجود حاليا في الكاميرون. وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق أنشطة إفريقيا الوسطى بعد أن سيطر المتمردون على السلطة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح. برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف تتضمن تقريرين، الأول عن الذكرى العاشرة للحرب في العراق واستعراض للصحف في حينه من ضمن تغطية إذاعة العراق الحر للأحداث. وفي ولاية ميشيغان استذكر العراقيون انتفاضة عام 91. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. العزوف عن الانتخابات، هل يخدم الناخب أم يضره؟ تحذير أممي من تزايد العواصف الترابية وجزء من الحل في الأحزمة الخضراء إن وجدت.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع تصاعد الحملات الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وبالرغم من صلة تلك المجالس بواقع الخدمات التي كثيرا ما شكى من ترديها الفرد العراقي، ما زالت أغلب وسائل الدعاية للمرشحين تخلو من إشارة إلى حلول موضوعية للمشاكل وبرامج مستقبلية لتلافي فشل بعض المجالس الحالية في إنجاز مهامها. لاحظ مراقبون تركيز أغلب الدعايات على شعارات سياسية تنطوي على مفهوم وطني ووعود بحل الأزمات، ولا يغفل الكثير من المرشحين أن يقرن صورته الشخصية بصورة زعيم الكتلة أو التيار الذي ينتمي إليه. بهذا الشأن أبدى رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات مهند الكناني خشيته من تخندق الناخب العراقي إلى الطائفة والدين والقبيلة عند حسم رأيه أمام صندوق الاقتراع.
السبب هو في جميع الكيانات السياسية أو أغلبها لم يكن هناك برنامج سياسي واضح، فبالتالي تخندق الناخب مرة أخرى أما إلى الجانب الطائفي، أما إلى معتقد الدين الشخصي من نظام المرجعيات أو غيره، أما إلى قبيلة، يجد الحماية في الخندق الأصغر، وبالتالي يعتقد بأن رمز القبيلة أو رمز الطائفة هو اللي راح يحقق له خدماته. هذا إخفاق كبير، تتحمل مسؤولية الكيانات السياسية الموجودة في الساحة الآن. إحنا نعتقد بأن النخبة العراقية نخبة كسولة، وبالتالي تحتاج إلى تحرك في موضوع الوعي وظهور تيارات جديدة للساحة.
تؤشر الاستطلاعات والتقارير الإعلامية وبعض الاتصالات التي تصلنا من مستمعي إذاعة العراق الحر حالة من الإحباط لدى الكثير من العراقيين من جدول مشاركة في الانتخابات، طالما أنهم لم يحصدوا ما انتظروه من وعود مرشحيهم السابقين. وهذا الناشط في محافظة ديالى ثامر داود يقول بهذا الشأن:
المواطن كأنه حبة حنطة تسحق به الراحة في هذه الأزمات. هناك أناس كثيرين يمتنعون عن الذهاب إلى مراكز الانتخابات وإدلاء أصواتهم بسبب أنهم لم يحصلوا على شيء خلال السنوات العشرة الماضية.
ويرى عضو مجلس محافظة بغداد نعيم الكاظمي أن المعركة الانتخابية في واقع الأمر هي معركة كسب الأصوات، وأنه ليس من المفروض أن تتضمن الملصقات الانتخابية برامج المرشحين. الكاظمي قال لمراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم:
البرنامج الانتخابي هو يظهر مثلا على المواقع الإلكترونية. كثير من المرشحين وضعوا برامجهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفورد المطبوع الموزع، إضافة إلى اللقاءات والندوات الجماهيرية التي يطرق هذا الحديث: ماذا تريد أن تفعل؟ وعليه أن يقدم برنامج.
هناك اعتماد على القرب من الشخصية السياسية والزعامة السياسية ووضع بوستر لصورته مع صورة رئيس الكتلة.
طبعا هذا هو محاولة لكسب ود الناخب، خصوصا أن نسبة كبيرة من الناخب لديهم قناعة بهذا الرمز السياسي أو ذاك، لذلك يلجأ إلى هذا الأسلوب لكسب الأصوات، وهي المعركة معركة كسب أصوات بأي طريقة كانت.
يخشى الكاتب السياسي سالم مشكور من عدم نضج الوعي الانتخابي لدى بعض الناخبين والمرشحين على حد سواء، مبديا عدم تفاؤله بقدرة الناخب على الاختيار الأصوب حتى لو طرحت برامج انتخابية، إذ أنها في الغالب لا تجد تدقيقا ومتابعة ومحاسبة لتنفيذها.
حتى لو طرح برنامج، يعني ما الذي يضمن أنه سيطبق هذا البرنامج؟ هي كل عملية الوعي الديمقراطي العراقي ما زالت غير مكتملة، وبالتالي لا من ينتخب عن دراية وضمن مواصفات وضمن آليات الاختيار الطبيعية، ولا من يرشح هو يرشح بشكل طبيعي ويعلم ما هو دوره بالضبط. كمثال على ذلك، في الانتخابات النيابية الماضية يعني كثير من المرشحين في دعاية البلدية الانتخابية يعد بمشاريع انمائية، يعد بجمعيات خيرية، ينسى أن أو مجلس النواب مثلا ليس دوره هذا، وإنما دوره التشريع وتشريع القوانين بشكل عام سياسة البلد. هو يعد بجمعيات خيرية وبرعاية أيتام وكذا، وكأنه مسؤول محلي بسيط.
لكن عضو التيار الديمقراطي معالي الحمداني يرى أن إصرار بعض المواطنين على الاطلاع على برامج المرشح يؤشر نضجا انتخابيا يبشر بتغيير لاحق لصالح قوة تكنوقراط بدلا من سيادة التيارات الطائفية والعشائرية بحسب الحمداني.
يعني حقيقة التشخيص بالنسبة لغياب البرامج قد يكون دقيق بكل القوائم الطائفية باستثناء قوائم غير طائفية الآن ظهرت، عدم ذكرهم لأن أساسهم هم عندهم ثقافة انتخابية ولا عندهم انتخاب ولا عندهم ثقافة أهلهم للوصول إلى هذه المناصب. شيء أكيد هو مقسمين المواطنين حسب درجة وعيهم، قسم يدفع على العشيرة، قسم يدفع على الشخصية الدينية، قسم يدفع على البرنامج، قسم على حتى شكل الشخص. باعتقادي أكو تنامي هناك في التفتيش عن البرامج.
بعد عدة تجارب انتخابية عاشها العراقيون خلال السنوات العشر الأخيرة، لا يلاحظ الكاتب السياسي سالم مشكور استقلالية القرار لدى الناخب العراقي. ويلفت مشكور خلال اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر إلى خطورة دعوة البعض إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات كوسيلة لمعاقبة المسؤولين وأعضاء المجالس.
طبعا بعد عشر سنوات كان يفترض أن نرى تحسنا كبيرا في وعي وثقافة الإنسان العراقي الناخب العراقي في كيفية أن يختار مرشحيه، لكن للأسف ربما هذه وجهة نظر يعني غير متفائلة، لا أدري، أن الناخب العراقي ما زال لا ينتخب من يحبه. الإنسان العراقي يحب شخصا وينتخب آخر، بدليل أنه يعاتب بعض الناس الذين يحبهم لماذا ترشحونه في الانتخابات. الناخب العراقي يتبع عادة من يوجهه باتجاه إما عناوين دينية أو عناوين سياسية أو طائفية وما إلى ذلك.
الواقع يكشف أنه كثير من الناس الآن تتحدث أنها تقاطع الانتخابات من باب بين قوسين معاقبة من انتخبوهم سابقا، وكأنهم بابتعادهم عن صندوق الانتخابات سيعاقبون المرشحين. فكذا تعلق على هذه الظاهرة؟
بالضبط، هذه عقوبة للناخب نفسه لبلده ولمحافظته وليس للمرشح. هناك مرشحون لهم قاعدة معينة، هناك مرشحون يضمنون فوزهم، خاصة إذا غاب الناخب عن المشاركة. هو العزوف هو سلوك سلبي، يعني هو يكرس الخلل، لأن السيئين أو غير الجيدين من المرشحين بعضهم أو كثير منهم لهم آليات معينة ولهم قاعدة معينة تنتخبهم في كل أحوال. إذا عزف الآخرون الذين لا يرضون عن هؤلاء عزفوا عن المشاركة، ستفرغ الساحة لناخبي هؤلاء وبالتالي سيفوزون. الإصلاح والتغيير يتم عبر الانتخاب، عبر صندوق الاقتراع وليس عبر العزوف. هذه الحقيقة ما زالت غائبة عن كثير، رغم مع أنه هناك جهات مغرضة تتدخل لتحط من عزيمة الناخبين في محافظات معينة مثلا الآن، وتنشر مقولات مثل عض الأصابع، ندمنا، حركة الندم، لكن هناك محاولات في محافظات أخرى لشحب الهمم والدفع باتجاه المشاركة الكثيفة.
الكاتب السياسي سالم مشكور، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم. سلام.
مستمعي الأعزاء، المحور التالي من ملف العراق: تحذير أممي من تزايد العواصف الترابية وجزء من الحل في الأحزمة الخضراء إن وجدت، بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
تضافرت عوامل مختلفة لزيادة العواصف الترابية التي تهب على العراق في مواسم عديدة خلال العام الواحد، وتفاقمت الظاهرة حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطرق إليها في تقريره الدوري عن العراق الذي قدمه إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وتوقع فيه أن تتعرض البلاد خلال العقد المقبل إلى نحو 300 عاصفة ترابية سنوياً. مون أشار في التقرير إلى أن العراق أصبح بلدا مصدرا للعواصف الترابية ولم يعد يتأثر بها فحسب، وأكد أن تدهور البيئة في العراق تؤثر سلبا على القطاعين الاقتصادي والصحي. من جانبه اعترف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق في تصريح صحفي بأن هنالك المئات من الحالات تدخل المستشفيات في كل موجة ترابية، ما يشكل عبئا إضافيا على المؤسسات الصحية. لكن طارق عد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة من احتمال اجتياح 300 عاصفة ترابية العراق خلال السنة الواحدة بالمبالغ فيها. وكان المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي حسون قرر من التقديرات المبالغة في حجم العواصف الترابية في العراق، إذ قال لإذاعة العراق الحر:
احنا كوزارة بيئة وفق المعطيات والواقع الحال نعتبر هذا الأرقام غير دقيقة، يعني ما نعرف على شنو المعايير اعتمدت هاي الجهة في أن تكون تعطي هذه الأرقام المبالغ بها. بالعكس احنا نعتبر كمية الأمطار التي سقطت على العراق والغفر المائية التي حصلت في عموم التربة العراقية نعتبرها حدت إلى حد كبير حجم العواصف الرملية التي كانت تحصل قبل 2008 والتاريخ اللي حدد الجهة التي طرحت هذا التصريح. هذه الأمطار ساعدت إلى حد كبير إلى تثبيت التربة وإلى زيادة المغروتات والشتلات الموجودة في عموم الأراضي العراقية، وبالتالي ستكون هناك انخفاض في عدد العواصف الرملية اللي كان محتمل أن تحدث خلال الأيام اللي تحدث فيها هاي العواصف.
عانى العراق من العواصف الترابية التي تهب عليه من المناطق الصحراوية في الجنوب والجنوب الغربي، ما دفع الدولة منذ عقود إلى التفكير بإنشاء حزام أخضر للتخفيف من آثار الغبار، لكن مثل هذا الحزام لم تتضح ملامحه إلى حد الآن. ولتزايد العواصف الترابية أسباب مختلفة، ليس أقلها التغير المناخي ومشكلة التصحر وشح الموارد المائية وانحسار الرقعة الخضراء من أراضي العراق بسبب تردي الزراعة من بين عوامل أخرى. لكن المواطن جابر محسن سلم أمره للطبيعة وحملها مسؤولية تزايد العواصف الترابية.
عواصف ترابية، يعني شو يسوي الحكومة؟ ترش مي وتوقف هاي العواصف؟ هي عاصفة ترابية، كل البلدان تمر هاي العواصف الترابية مو بس العراق.
بينما لم يلحظ محمد خلف من بغداد غياب الإجراءات الحكومية للحد من ظاهرة العواصف الترابية فحسب، بل أنه لاحظ أن الشجرة الموجودة وسط الشارع تقطع أحيانا لبناء رصيف.
صار سنين نسمع حزام أخضر، وقبل يمكن 15-20 سنة سمعنا غابة بغداد حزام أخضر من الشمال وحزام أخضر من الجنوب، كل شيء ماكو أصلا. حتى بالجزرات الوسطية قبل كنت تشوف لك شجرة، هسه قاموا الشجرة يقطعوها، والله شنو دا يسوون رصيف؟ ماكو إجراءات حكومية. وهاي احنا كل سنة أول ما يبدأ الصيف تراب وبنص الصيف تراب وينتهي الصيف تراب.
تلقي أمانة بغداد بالكرة في ملعب وزارات الزراعة والبيئة والموارد المائية، حيث أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أن سلطات العاصمة ليست ساكتة عن هذه العواصف، بل شرعت بالتصدي لها بحزام أخضر قيد التنفيذ.
بطول أكثر من 19 كيلومتر وحاليا في قيد الإنشاء والتطوير. أنجزنا المراحل الأولى للتصاميم وكذلك مواقع إدارة الحزام الأخضر، وأيضا نسقنا مع وزارة الزراعة وكذلك وزارة المالية بتخصيص قطعة الأرض إلى أمانة بغداد لغرض إنشاء حزام أخضر بمرحلة الأولى. أيضا المسؤولية تقع بالدرجة الأساس على وزارة الزراعة وأيضا وزارة البيئة أيضا وزارة الموارد المائية. الحزام الأخضر الذي يكلف مبالغ طائلة لا تستطيع ميزانية أمانة بغداد لإنجاز هذا المشروع الحيوي القومي يعتبر.
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أعرب في اجتماع عقد مؤخرا في كينيا حول العواصف عن دعمه لإقامة أحزمة خضراء في العراق، كما اقترح إنشاء صندوق استئماني إقليمي يعنى بالبيئة بهدف معالجة مشكلة العواصف الترابية على وجه السرعة. وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي جدد من جانبه التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع الأحزمة الخضراء حول المدن، بالرغم من أنها لن تنهي نشوء العواصف الترابية لكنها تحد من تأثيراتها العديدة. القيسي قال لإذاعة العراق الحر:
بالتأكيد الأحزمة الخضراء هي عوامل تخفف من يعني العواصف الترابية، تخفف من عدها وليست تقضي عليها حول المدن، لأنه كما تعلم الحزام الأخضر راح يكون محيط بالمدن. كل أعمالنا في وزارة الزراعة خاصة أعمال القطاع الزراعي هي تصب في زيادة الرقعة الخضراء وتقليل من حركة الرمال، وبالتالي تثبيت هذه الكثبانة الرملية وتقليل من فرص العواصف الترابية.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أشار في تقريره الأخير إلى أن العراق على الرغم من عدم اكتمال البيانات العلمية فقد تم تسجيل 530 عاصفة ترابية عابرة للحدود في العراق وحده في الفترة ما بين عامي 2001 و2010. وبالعواصف وقانا الله وإياكم أضرارها وترابها ننهي ملف العراق لهذا اليوم، قدمه لكم نبيل الحيدري وأخرجه ميخائيل زدنيك. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع سؤال اليوم الذي طرحناه خلال البرنامج الصباحي المباشر أوراق الصباح، وهو: ما رأيكم في العواصف الترابية التي بدأت تهب على العراق في السنوات الأخيرة بشكل شبه يومي؟ هل هي ظاهرة طبيعية قاهرة أم يمكن للمواطن والحكومة التعاون من أجل الحد منها؟ لإرسال إجاباتكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نتلو على حضراتكم بعض الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من أبو زين العابدين يقول بأن البث ضعيف وأنه لجأ إلى شراء جهاز بلازما ب 500,000 دينار لكي يستمع إلى إذاعتنا، لكن الجهاز نشط إلا أن البث ليس جيدا. في الحقيقة هذه مشكلة تتكرر في مناطق عدة في العراق وفي أوقات مختلفة، وقد أبلغنا الدائرة الهندسية لرفع هذه المشاكل المتكررة. شكرا جزيلا لأبو زين العابدين.
أنا علاء القيسي، أطلب من إذاعتكم الكريمة أن تهتم بموضوع الدخول الوزاري لطلبة الإعدادية بكندرس، سوف يكون الدخول لهذا العام، أرادين مساعدتكم بهذا الموضوع المهم، وأرجو مخاطبة وزارة التربية بهذا الموضوع، وأتمنى أن يكون الدخول بثلاث دروس وعشرة درجات، وشكرا جزيلا لإذاعتكم الكريمة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي، فصل قصير نواصل بعده تقديم المزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص افهمها خلاص، مو قلنا خلاص وهاي هي ما ريدك تجي الروح قلبك بين
مستمعي الكرام، تابعت إذاعة العراق الحر أولا بأول أحداث حرب العراق في عام 2003، واليوم وبعد مرور 10 سنوات نستذكر ما بثته الإذاعة في ذلك الوقت. تابعونا في استذكار لما حدث قبل 10 سنوات اعتبارا من 19 من آذار الحالي في تغطية خاصة من إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى أفغانستان الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين بتشكيل المتظاهرين وافدا للحوار مع الحكومة ونقل مطالبهم لتحقيقها. ذكر سكان ومصدر أمني أن مقاتلي المعارضة السورية أطلقوا عشرات قذائف الهاون على وسط دمشق الاثنين، فرد الجيش بإطلاق نيران المدفعية من جبل قاسيون المطل على العاصمة السورية. ذكر مسؤول تركي الاثنين أن العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر المعارض فقد إحدى ساقيه في انفجار بسوريا مساء الأحد وهو يعالج الآن في تركيا. أعلن معاذ الخطيب الذي استقال من رئاسة الائتلاف الوطني السوري المعارض أنه سيلقي كلمة باسم الشعب السوري في القمة العربية التي تنعقد في قطر الثلاثاء. أعلنت الرئاسة في الكاميرون الاثنين أن فرانسوا بوزيز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السابق الذي أطيح به في انقلاب موجود حاليا في الكاميرون. أعلنت ناطقة باسم فريق التحقيق التابع لحكومة زامبيا الاثنين أن السلطات اعتقلت الرئيس السابق روبيا باندا بشأن صفقة النفط نيجيريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي سوف يتضمن تقريرين، الأول عن الذكرى 10 للحرب في العراق، والثاني من ولاية مشيغان حيث تستذكر العراقيون انتفاضة عام 91. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية للزميل عادل محمود. أعزائي المستمعين، ضمن تغطية إذاعة العراق الحر لأحداث الحرب في العراق قبل 10 أعوام، بث هذا التقرير عن ما تناولته الصحافة من تلك الأحداث.
تحت عنوان رأي خارج الإجماع اللبناني على رفض العدوان ونتائجه، تكتب صحيفة السفير قائلة إن الجنرال ميشال عون القائد السابق للجيش اللبناني في عهد الرئيس اللبناني إيميل لحود، الجنرال عون يعتقد أن الشرق الأوسط سيتغير بعد حرب العراق وأن الخسائر في العراق محسوبة سلفا. وينقل فارس خشان عن عون المقيم في باريس قوله أن الحديث الأمريكي السابق عن حرب سهلة كان دعاية سياسية هدفها تبرير الدخول في الحرب. يضيف يعتقد عون أن الإدارة الأمريكية ما زالت تملك قنوات اتصال مع الحكومة العراقية، ويوم تصل الاتصالات إلى طريق مسدود ستطلق القوات الأمريكية العنان لمدافعها إلى مراكز النظام ووزارة الدفاع، لكن المهم أن التغيير محسوم في العراق أمريكيا ولا رجعة عنه. في صحيفة النهار يكتب سمير صالح من اسطنبول قائلا أن صورة الوضع في تركيا اليوم تذكر بسنوات الاتحاد والترقي، كما وصفها السفير المجري وقتها عندما قال أن الأتراك يحسبون أنفسهم وكأنهم في دكان ألعاب، يريدون الإمساك بجميع الدمى في آن واحد ويرفضون تقاسمها مع الآخرين وكأن لا أحد غيرهم في المتجر، وفي النهاية كان الخروج بيد فارغة. علي الرماحي، بيروت.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في برا، نواصل المستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية. ففي مقال للرأي في صحيفة الاتحاد الإماراتية كتبت فاطمة حسين تحت عنوان حرب على الحلم التكريتي، قالت فيه إن الاستعداد للحرب قد بدأ منذ شهور إن لم يكن منذ سنوات، مضيفة أن الحرب لا يمكن لها أن تدخل ضمن خيارات الإنسان إلا عند الضرورة القصوى. وتعتقد كاتبة المقال أن رئيس النظام العراقي تسبب في خلق هذه الأزمة من أجل الحفاظ على كرسي السلطة لتحقيق ما أطلقت عليه حلمه التكريتي باختزال تاريخ العراق المجيد في ذاته المعظمة الساحقة لكل ما حوله ومن حوله بالعصا بالسيف بالمدفع صعودا حتى أسلحة الدمار الإنساني على حد قولها. وجاء في افتتاحية لصحيفة الراية القطرية تحت عنوان أزمة النظام العربي أن الخلافات الحادة التي سادت الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد بالقاهرة أمس عكست وفي وقت عصيب حجم الأزمة التي يعاني منها النظام العربي. وترى الصحيفة أن البيان الختامي الذي صدر في ختام الاجتماع بشأن الحرب التي تشن على العراق جاء في محاولة لاسترضاء مشاعر المواطنين العرب الذين عبروا عن تضامنهم الشديد مع الشعب العراقي الذي يتعرض لقصف عنيف وما وصفته صحيفة الراية القطرية بالحرب الظالمة.
سيداتي سادتي، انتفاضة الشعب العراقي عام 91 كانت مادة لفعالية ثقافية في ولاية ميشيغان الأمريكية تابعها لنا الزميل كرم منشي، حيث تحدث إلى أحد المنظمين وهو مرشد مركز كربلاء الإسلامي الشيخ هشام الحسيني.
أحيت الجالية العراقية في أكبر تجمع لها بولاية ميشيغان الذكرى 22 لانتفاضة الشعب العراقي في آذار عام 1991 بمشاركة لفيف من أبناء الجالية والقنصل العراقي. مرشد مركز كربلاء الإسلامي الشيخ هشام الحسيني رأى أن الانتفاضة بدأت في كربلاء بالذات.
ابتدأت في سوق الشيوخ، وقال الآخرون ابتدأت في البصرة، وقال الآخرون في النجف، وقال البعض في بغداد، ولكني أقول بأن الانتفاضة ابتدأت في كربلاء، وأول شعار لها كان هيهات من الدل على اسم الحسين.
رئيس لجنة الانتفاضة صالح المحنى. السيد صالح المحنى رئيس لجنة الانتفاضة، لقد أحييتم الذكرى 22 لانتفاضة الشعب العراقي 1991 شمالا وجنوبا، يا ترى ما هو مغزى هذه الذكرى؟
شكرا كابي العزيز، وشكرا لإذاعة العراق الحر على هذه الفرصة. أما بالنسبة للاحتفال وسبب إقامة الاحتفال وما هي الرسالة التي نوجهناها خلال الاحتفال، أكيد الاحتفال هو بالذكرى السنوية لانتفاضة الشعب العراقي لعام 1991. استذكرنا من خلالها شهداء العراق، شهداء الانتفاضة، شهداء الشمال أيضا، ووجهنا رسالة من خلال هذا الاحتفال إلى الحكومة العراقية، لأنه هذه الانتفاضة خلفت كثير من الضحايا، خلفت كثير من الناس المهمشين، وهؤلاء الناس الآن اللي هم في السلطة صار أكثر من 10 سنوات استلموا العراق، وما أنصفوا ضحايا الانتفاضة إضافة إلى ضحايا كثير من ضحايا النظام السابق. فوجهنا رسالة من خلال هذا الحفل ومن خلال مشاركة الكثير من الأخوة الأعزاء، وإحنا باسمهم ومن خلالكم ومن خلال كل عراقي شريف وكل عراقي يشعر بمعاناة العراقيين، نوجه الرسالة مرة أخرى من خلال إذاعة العراق الحر إلى الحكومة العراقية أن تنصف كل ضحايا النظام السابق، وليس فقط ضحايا الانتفاضة، ولكن إحنا لأنه منتفضين وقمنا الاحتفال لم نقدم ضحايانا على الآخرين، ولكن نقول كل ضحايا العراق لم ينصفوا به رواتب تقاعديه، بإعادة إلى وظائفهم، بإعادة تسهيل أمور عودتهم إلى بلدهم، النظر في شؤون أطفالهم، أولادهم، عوائلهم.
السيد صالح المحنى رئيس لجنة الانتفاضة في ميشيغان الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
وأنا أشكركم أخي العزيز مرة أخرى، شكرا جزيلا إلى إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
intizar dedi, sevgilin yollarını tutmaz intizar dedi. Sensen arzu dileğim, benim bir anırayım. Sensen arzu dileğim, benim bir anırayım. Sensiz kazama düşer benim sevda çiçeğim. Aşık sana kurban, oğlum sen hayran. Bu dünyada havadan sensin ezilir bağlan. Aşık sana kurban, oğlum sen hayran. Bu dünyada havadan sensin ezilir bağlan. Sana bak dolduzu, aşkına var dedi. Canını kurban dedi, ben de sana yar dedi. Canını kurban dedi, ben de sana yar dedi. Ben sana arzu dileğim, benim bir anırayım. Sen sana arzu dileğim, benim bir anırayım. Sensiz kazama düşer benim sevda çiçeğim. Bana aşık sana kurban, oğlum sen hayran. Bu dünyada havadan sensin ezilir bağlan. Aşık sana kurban, oğlum sen hayran. Bu dünyada havadan sensin ezilir bağlan.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسبوع جديد نلتقي على صفحاته في عدد جديد من المجلة الثقافية. حلقة هذا الأسبوع من المجلة تشتمل على فقرة حول افتتاح مبنى وساعة القشلة التاريخية بعد أعوام من توقفها، حيث أقيمت احتفالية كبيرة بالمناسبة. كما تشتمل الحلقة على وقفة مع الفنان المصمم منير جباري في حوار عن معرضه الأخير لفن الجرافيك، والذي تضمن 20 عملا تصميميا.
أخبار ثقافية.
انطلقت في بغداد فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013، وسط حضور لافت لعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية العربية والعالمية والعراقية. فعاليات الافتتاح التي حضرها رئيس الوزراء نور المالكي ووزير الثقافة سعدون الدليمي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تضمنت كلمة لرئيس الوزراء أكد فيها على أهمية الثقافة والدور الذي يمكن أن تلعبه. كما تضمن حفل الافتتاح إنشودة لفرقة الإنشاد العراقية وعزف للموسيقار العراقي نصير شمة واستعراضا راقصا منوعا. وستشهد بغداد فعاليات ثقافية متنوعة مع هذا الافتتاح الذي يعتبر انطلاقة الموسم الأول من بين 10 مواسم ثقافية ستشهدها المدينة على امتداد العام. شهدت مدن أقليم كردستان إضافة إلى أماكن إقامة الجاليات الكردية خارج العراق احتفالات متنوعة بمناسبة أعياد نوروز، كان للنشاطات الثقافية فيها حصة بارزة، فمن العروض الراقصة إلى المعارض الفنية التشكيلية والفوتوغرافية والفولكلورية إلى المسارح الجوالة التي قدمت عروضا فنية متنوعة. عبر المحتفلون عن رؤيتهم واهتمامهم بهذه المناسبة التي يحتفل بها الشعب الكردي إضافة إلى مجموعة من الشعوب الأخرى في العالم. بدأت جامعة الكوفة بكتابة أطول رسالة سلام إلى جامعة الأنبار بمبادرة من طلبتها، حيث قام مجموعة من طلبة كلية الصيدلة في الجامعة باستخدام قطعة قماش طولها 50 مترا لهذا الغرض. الخبر الذي أوردته وكالة أنباء السومرية أشار إلى أن الرسالة ستكون أطول رسالة من نوعها، مما يمكنها من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
لقاء البرنامج.
فن الجرافيك من الفنون القليلة الشيوع في الثقافة العراقية، ومعارضه تكاد تكون غائبة، لكن أحد العاملين في هذا المجال وهو المصمم منير جباري أقام معرضه الشخص الثاني مؤخرا على قاعة مدارات الفنون، حيث تضمن المعرض 20 عملا تصميميا.
تقنية تنفيذية هو الجرافيك، إلا أنه بحكم التطور اللي حصل أخذ تسمية التصميم الجرافيكي. يتميز أنه التاتش اللي أستخدمه أنا أو عملية التنفيذ للأعمال أنه تكون يدوية بحتة. أزاوج مادة تقنية الجرافيك مع تقنيات أخرى، يعني أعمل من خلالها على إظهار شكل تكوين كامل من خلال مجموعة أساليب تنفيذية.
وين فن الجرافيك في حياتنا وفي مجتمعنا أو في الثقافة العراقية؟ يعني هل له دور ملموس؟
صراحة كفن جرافيك أو كتقنية جرافيك أو كأسلوب في واقعنا وفي الفترة الحالية مغيب. هنالك مشكلة نعاني من أتى إحنا، يعني بوجه خصوص اللي نعمل بهذا المجال، ماكو فهم لهذا الموضوع أو لهذا النوع من الفنون. أغلب الفنون اللي تطرح تكون جمالية بحتة. هذا النوع من الفنون يتميز أنه يحتوي على جانب وظيفي وجانب فني جمالي، بالإضافة لأنه القضية التعبير عن ما يحاول الفنان إيصاله للآخرين. بشكل عام كمجتمع عراقي، فن الجرافيك يكاد يكون مغيب إلى أبعد الحدود. فن الجرافيك اللي هو هسه بدأ يطلق على الفنون اللي تعمل في مجال التقنية الرقمية أيضا، كإظهار الفواصل، البرامج أو التايتلات. وهناك هو أصلا متآتي من كلمة الجرافيك اللي عملية الطبعة أو الرسمة اللي تنتج بواسطة اليد أو الضغط. اتطور بحكم التطور اللي حصل بالعالم، انتقالات كلش كبيرة. في الوقت الحاضر بدأ المجتمع يكاد يكون يصير عدة تنامي بحكم النتاجات اللي تحصل بحكم تعددية القنوات الفضائية. بدأوا يفتهمون فن الجرافيك، لأنه تسمية دقيقة لفن الجرافيك اللي ينتج قسم التصميم في كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة يكاد يكون غير معرف لقلة النتاجات، لقلة المعارض التي تدار أو تنتج أو تظهر من خلال هذا الفن.
شنو هسه عن معرضك؟ عدد اللوحات، الثيمات اللي تناولتها، اختلاف عن معرضك السابق؟
هذا المعرض هو تكون 20 عمل، 20 تصميم، كل تصميم احتوى فكرة معينة. اختلاف عن المعرض السابق، المعرض السابق كان تكون أيضا من 19 عمل أو 20 عمل، كانت الثيمة الرئيسية هي الآلة الموسيقية اللي هي أصلا توزعت بين 4 آلات الوترية حصرا، يعني الكمان، العود، الجيتار، الجوزة أيضا. بهذا المعرض لا، حاولت أخرج من نطاق الثيمة الواحدة اللي تكون طاغية عن بنية المعرض ككل اللي تمثل مسحة. حاولت هنا أنه أبين المسحة، التنويع اللي تناولته، تنويع المفردات، القدرة على إعطاء كل مفردة بناء عمل من خلال هاي المفردة، تحويل هيئتها، انسجامها، تعاملها مع المفردات الهندسية الأخرى اللي ممكن يتعامل بها أي مصمم، آلية إظهارها هل تكون منسجمة، تحقق عوامل الجذب، تناغمها مع المساحة اللي تظهر بها، استخداماتها اللونية. فتلاحظ كل عمل هو يمثل هوية خاصة ببصمة، ما بيقتطاع، ما بيتغيب جزء عن جزء آخر، كل متكامل.
والرسالة أو الجوهر أو المضمون اللي تريد توصلها من خلال هذا الشيء؟
هو أكو رسائل متعددة، يعني رسائل متعددة. هذا حال واقع المعارض أو الأنشطة اللي تقوم في مجال التصميم، مثل ما ذكرت لحضرتك قبل شوية أنه يحمل وظيفة. من ضمن هاي الرسائل أنه أولا التعريف أو محاولة أو هي نقطة أعمل من خلال أنه أعرف ما هو المصمم، دور المصمم، أين تكمن قيمة المصمم، القدرة على إرسال رسالة تواصلية، خطاب بين المصمم، بين اللوحة، المنتج، الأثر اللي يوضعه، وبين المتلقي المشاهد. عملية الخطاب البصري، التداعب المخيلة، المستفزات اللي تثير الرأي، ماذا يعني له هذا التصميم ككل، ماذا تعني له هذه المفردات اللي يحتوي هذا المنسق. أيضا هنالك خطاب فكري، خطاب اجتماعي، خطاب سياسي يحكي الواقع اللي نعيشه احنا، مثل ما بينت ببعض الأعمال اللي جسدتها، كالعمل اللي يحول العلامة المرورية والصبات، العمل اللي يحمل بنية الوزير اللي جسدت به مفردة الترافيك لايت، الإشارة المرورية. هذا يحيل المتلقي إلى تستبصر ويأول ويبدي في عملية حراك فكري، معرفة كودات أو مفاتيح هذا العمل، شيء يحاول المصمم أنه يوصله إليه.
إذن هو بصورة عامة ياخذ طابع رمزي؟
أكيد أكيد، والطابع العام للأعمال التصميمية، هذا رأيي طبعا، أنه المصمم يسعى أنه تكون هذه الأعمال غير مباشرة، لأنه أعمال هي في حد ذاتها جمالية، بالإضافة لاشتراك بالجانب الوظيفي، لأنه يغلب عليها الطابع الجمالي لأنه أعمال فنية.
نعم، لكن نعرف بالمدارس التشكيلية أكو تعبيرية، أكو واقعية، أكو تجريدية، أكو رمزية. الجرافيك هل يتحمل تنوع من هالنوع؟
هو التصميم هو ضرب من ضرب الفنون التشكيلية، يخضع للمعايير اللي تظهر بها الأنساق البنائية في الأعمال التشكيلية. يحاكي نفس الموضوع، أنه إظهار مفردة، اشتغالات الفنان أو المصمم، إظهارات العمل، إظهارات المفردة اللونية، الحركية، الاتجاهية، إلا أن بنية التصميم تختلف تماما، تكون موجهة، تكون عمل فردي، المتلقي
عام متاح على اختلاف الفن التشكيلي. الفن التشكيلي يكون عمل فردي يعبر عن حالة فردية مر بها الفنان، بينما المصمم لا، تكون الحالة عامة، يشعر بحالة تكون عامة يعني موجودة في الواقع. أثرت هذه الحالة من خلال الإرهاصات اللي خضعها المصمم أوجد هذا العمل، حيكون خطاب مشترك.
إذا المنطقة المشتركة عندها مع المتلقي أوسع.
أكيد، لأنه يحاكي لسان المتلقي، يحكي واقع حال المتلقي، يترك هموم المتلقي، يحاول يتناغم ويحاول يعمل جانب تثقيفي أيضا أو الإشارة إلى مشكلة معينة من خلال هذا الملصق، يحاول أنه يؤدي رسالة تبين أما حلول أو إشارة إلى نوع المشكلة، كيفية تداركها، عملية إيصاله.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
محطات ثقافية.
تزامنا مع انطلاق فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية، افتتحت محافظة بغداد مبنى وساعة القشرة التاريخية الواقعة في منطقة مركزية قرب شارع المتنبي وسوق السراي ونهر دجلة وجسر الشهداء. الفعالية شهدت احتفالية كبيرة حضرها عدد كبير من الجمهور وبعض المسؤولين، وتضمنت عرضا عسكريا مميزا إضافة إلى إلقاء كلمات مختلفة بالمناسبة. الترميمات التي أنجزتها محافظة بغداد بالتعاون مع وزارة السياحة شملت إضافة إلى ترميم بناية القشلة نصب بوابة حديدية مشابهة لإحدى البوابات في قصر باكنغهام في لندن، كما ذكر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في كلمته التي ألقاها في المناسبة، إلى جانب نصب 12 مدفعا قديما بجوار النهر قدمتها وزارة السياحة. يذكر أن بناية القشلة وساعتها تعودان بدءا إلى زمن والي بغداد نامق باشا الذي حكم للفترة من عام 1861 إلى 1863 حسب بعض المصادر، ولكن البناية والساعة لم تكتملان إلا في زمن مدحت باشا الذي حكم من عام 1869 إلى 1872، حيث كانت البناية ثكنة عسكرية تشتمل على قاعة للجنود وغرف للضباط. وقد شهد ساحة القشلة بعض الأحداث المهمة تاريخيا مثل تتويج أول ملك للعراق في العصر الحديث وهو الملك فيصل الأول عام 1921. وبهذه الوقفة مع افتتاح بناية وساعة القشلة ننهي مستمعينا الأكارم صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم.
قولوا لي وين ألقاه سلطان قلبي، أقدر على فرقاه رحمتك رب. قولوا لي وين ألقاه سلطان قلبي، أقدر على فرقاه رحمتك رب. كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين، كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين. هيهات ما أنساك منيتي وحب. قولوا لي
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.